وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هذا هو الدرس الثامن والاربعون بعد المئتين من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثامنة والستين من سورة النحل، حيث يقول ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم ابتلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك سبلا تخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارجل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فالذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمه الله يجحدون. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابتسم لا يقدر على شيء وهو قل على مولاه، اينما يوجهه لا ياتي بخير. هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط ومن هو على صراط مستقيم وهو على صراط مستقيم؟ هذه الايات التي تلوتها عليكم والتي بدأت من الآية الثامنة والستين وانتهت عند نهاية الآية السابعة والسبعين آيات تتحدث عن نعم الله في الأنفس وفي الآفاق. ونعم الله شتى، لا تعد ولا تحصى. أول شيء نلقاه في درس اليوم النخلة، وأوحى ربك إلى النخل أن اتخذي من الجبال بيوتا. ربك رب من؟ رب محمد صلى الله عليه وسلم، ورب كل إنسان يقرأ هذا القرآن ويستمع إلى كلام الله فيه. إن ربك يا محمد هو رب هذه النخلة، اسمعوا، انه قال في اول الايات: واوحى ربك الى النحل. ثم قال في خلال الايات: فاسلكي سبل ربك هو ربك. الخطاب موجه الى النحلة. ربك انت هو ربها، رب محمد هو رب النحلة. وتأملوا الى قوله تعالى: واوحى. واوحى ربك، ان الذي اوحى الى محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي اوحى الى النحلة. واذا كان محمد عظيما، واذا كان محمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا، اوحى الله اليه بشرع ان يعمل به ثم يامر به الناس، وكذلك سائر الانبياء والرسل. فلقد اوحى الله الى النحله ايضا، الهمها وعلمها علما، علما لا يحذقه البشر ولا يقدر عليه البشر، وعلم النحل علم طويل علم كبير. انها نحلة السماء صانعة ماهرة، تبني ثم تجمع الرحيق من الازهار لتأتي بذلك العسل المختلف الالوان فيه شفاء للناس. ذكر معي مرة ثانية عند كلمة اوحى، اوحى ربك الى النحل. كل شيء في هذا الكون الله اوحى اليه، الله الهمه رشده. ليس هناك شيء في هذا الكون يتصرف بلا وحي، ليس هناك شيء من اشياء هذا الكون يتصرف بلا الهام. كل شيء في هذا الكون ملهم، له وحيه وله هداه. حتى لو كان حجرا اسم، ان هذا الحجر الاسم له ذراته، والدارسون للذره يعلمون كم هي عظيمه، كم هي عالم رهيب هذه الذره التي كانوا يقولون عنها في القديم هي الجزء الذي لا ينفصل من الماده. اما الان فقد عرفوا ان هذا الجزء الذي كانوا يقولون عنه انه لا ينفصل، عرفوا الان انه ينفصل. وحينما انقسم ذلك الجزء المتناهي في الصغر، حدثت رجه عنيفه في هذا الكون، وحدث حريق هائل. ذره انقسمت فقتلت 100,000 او يزيدون، وانهت مدنا كامله هيروشيما ونجازاكي. اذا هذه الذره في ذلك الحجر لها الهامها ولها وحيها، سواء عقلناه او لم نعقله. فالزمان كلما تقدم سنعرف اسرارا كثيره وسنعرف اخبارا كثيره. المهم ان نعرف الان ان كل شيء في هذا الكون من الذره وحتى المذره له هداه وله وحيه وله الهامه، وان الله سبحانه وتعالى يوجه الخطاب حتى الى هذه الجمادات. يوجه الله اليها الخطاب، وفي القران الكريم مجموعات من الخطابات موجهة إلى أشياء هذا الكون. نجد خطابا مثلا موجها إلى السماء، خطابا موجها إلى السماوات والأرض، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. سلام ورد بين الله سبحانه وتعالى وبين السماء وبين الارض. فذلك نجد ان الله يخاطب نهر النيل، ونجد نهر النيل ياخذ عن الله ويتلقى عن الله ويسمع ويفهم، اذ يقول الله تعالى: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى أم موسى إذا خافت على ابنها أن تلقيه في اليم، ثم يقول لهذا اليم وهو النهر نهر النيل بالذات، يقول: كي يلقيه اليم بالساحل. وهذا أمر وجه إلى ماء النيل، إلى نهر النيل: يا نهر النيل احمل موسى امنا مطمئنا وألقه على الساحل سالما غانما لا تؤذيه، فهو رسول الله وهو نبي الله وهو كليم الله، كي يلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو لك، والقيت عليك محبه مني والحسن على عيني. كذلك نجد ربنا سبحانه وتعالى يختار حيوانات معينة يلهمها. حينما تقرأ قصة يونس عليه السلام وكيف أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، تجد ربنا يقول: فالتقمه الحوت وهو مبين. لم يقل ربنا سبحانه: فالتقمه حوت، فالتقمه حوت، انما قال الحوت لانه حوت معين، حوت محدد له وظيفه معينه، وظيفه محدده معد لهذا، فالتقمه الحوت وهو منين. كان هذا الحوت معين ومحدد من مقابلة يونس وابتلاعه، فهو حوت معين مكلف بالقدر الله سبحانه. كذلك حينما تقرأ في قصة ابن آدم يقول الله: واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وهكذا نستمر في القراءة حتى نصل إلى قوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلك أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، إذا هو غراب مبعوث، بعث الله غرابا، إذا هو غراب مبعوث لمهمة خاصة فهمها عن الله سبحانه ونفذها كما أمره الله سبحانه. وهكذا نستمر في قراءة القرآن الكريم وفي استعراض القرآن الكريم، فنجد أن أشياء هذا الكون تتلقى عن الله، سواء أكانت جمادا أو كانت نباتا أو كانت حجرا أو كانت نبرا أو كانت حيوانا، وكذلك الإنسان. ونعود إلى قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل. أوحى إلى النحل، ماذا حدث حينما أوحى الله إلى حشرة؟ هذه الحشرة كل الحشرات لا تتميز عنها بشيء، الله سبحانه وتعالى خيل هذه الحشرة التي كان يمكن أن تكون ضارة، فكثير من الحشرات ضارات، هذه الحشرة أوحى الله إليها أن تخرج من بطنها شراب مختلف ألوانه، والعجيب أن أي إفراز تخرجه الحشرة ضار بالصحة وقد يكون قاتلا، ولكن هذه الحشرة تخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. حينما أوحى الله إلى حشرة تحول ما تخرجه من بطنها إلى سم جعاف إلى شراب مختلف ألوانه فيه شفاء الناس. تعالى ننظر في الوحي الذي انزل على الانبياء. الله اوحى الى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بوحي، هذا الوحي نطق به لسان النبي. لسان الانسان شيء قاتل ومدمر، والانسان يخرج من فمه كلاما قد يذل عروش وقد يهلك امه. كلمة واحدة يقولها انسان تثير فتنة لا يعلم مداها الا الله. بين قبائلها المتعصبة وجبالها الصم رجل امي بهذه المثابة اوحى الله اليه. فماذا حدث؟ لم ينطق لسانه ابدا هجرا، ولم ينطق لسانه بكلمة سوء ابدا. وتستطيع ان تعد جميع الكلمات التي نطقها صلى الله عليه وسلم منذ اصبح رسولا نبيا الى ان لحق بالرفيق الاعلى، فلا تجد في كلماته خطأ ابدا، لم يخطئ ابدا. تصور انسان امي من احدى قبائل مكة المتعصبة المتعالية يعيش في منأى عن الحضارة والعلم والثقافة بين جبال مكة، ومع ذلك نطق ثم استمر ينطق 23 عاما لم يثبت انه في خلال هذه الاعوام 23 لم يثبت انه اخطأ، بل على العكس اصاب، بل على العكس احسن في الصواب، بل ايضا اصاب وأجاب وهدى وأرشد، وكانت كل كلمة من كلماته لو أحسن تنفيذها قادرة على حل مشاكل الناس جميعا. أي كلمة هي الكلمات التي نطقها ذلك اللسان الشريف كافية لحل مشاكل العالم؟ وهذا الرجل لم يأت بكلمة واحدة ولا بجملة واحدة، وكما قلت لكم جملة واحدة من الكلام الذي قاله، يعني لو اننا طبقنا قوله قل امنت بالله ثم استقم لكفت لحل مشاكل العالم، لو اننا طبقنا آية واحدة من القرآن الكريم تطبيقا ذكيا واعيا لكفت في حق سبحانه كريما كريما جدا كريما بلا حدود، بل كان اكرم. فالله حينما تحدث عن القرآن أطلق على نفسه أنه أكرم ليس كريم فقط، فقال إنه أكرم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فهو أكرم. حينما أنزل الآيات الأولى على محمد صلى الله عليه وسلم كان كريما بلا حدود سبحانه وتعالى، لم ينزل آية واحدة، مع أنه كما قلت لكم كانت آية واحدة كافية لحل مشاكل الإنسان، ولكنه أنزل فيضا من العبرات والعبر والآيات البينات، من فاته منها جزء أصاب جزءا، ومن فاته شيء من نفع الخير فإنه يكفيه رصفات قليلة تهديه وتهدي أمة. هذا هو الخير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. تحول لسانه من لسان فكل ألسنة البشر تنطق الكذب والفحش والغب، توقع الفتنة وتوقع البغضاء بين النفوس، إلى لسان طاهر عبد كريم يخرج الحكمة وفصل الخطاب. أصبحت الكلمات النازلة عليه شفاء شفاء، وسمي القرآن الكريم شفاء، وأصبح من أسماء القرآن الكريم أنه الشفاء. والرسول صلى الله عليه وسلم يسمي الشفاء فيقول عليكم بالشفاءين القرآن والعسل، وحينما يعتبرهما شفاءين يلفت نظرك الى حقيقه ان القران شفاء لما في الصدور، وان العسل شفاء لما في البطون. هذا شفاء للمعده والامعاء والكبد والطحال وما شاكل ذلك، أما القرآن فهو شفاء من قلوب وشفاء من عقول وشفاء للنفوس من أمراضها ومن ألمها. فلا يتصورن أحد أن القرآن شفاء لأمراض الجسوم، إنما هو شفاء لأمراض العقول. العسل شفاء والقرآن شفاء. العسل جاء نتيجة وحي إلى حسرة، والقرآن الكريم جاء نتيجة وحي إلى سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. وأوحى ربك إلى النحل. وتصور الإله العظيم المتفرد بالجلال والإكرام، وهو مستوٍ على عرشه دائماً عن خلقه، له العزة والجبروت، وله من في السماوات والأرض وما في السماوات والأرض من أموات وأرزاق وسماوات وبشر ونجوم وحجر. تصور إذا وجدت الإله العظيم يوحي إلى نحلة، كم تساوي هذه النحلة في ملكوت الله؟ إنها لا تساوي شيئا ولا وزن لها على الإطلاق، ولكنه برأها وخلقها وسواها وصنعها وأوحى إليها. أي عظمة من ذلك الإله الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة في ملكه إلا واهتم بها وأحسن إليها سبحانه وتعالى. والنحلة قد تكون كبيرة شيئا ما، ولكن هناك ما هو أضعل من النحلة وأخطر، هناك الميكروبات التي لا تراها العين المجردة. هذه الميكروبات لها وضعها، لها أسلوبها، لها حياتها. كل ذلك عند ربي علمنا البعض، حفظنا شيئا وغابت عنا اشياء. اما ربنا فلا يغيب عنه شيء في الارض ولا في السماء، من نمالها وجمالها وجبالها كله عند ربنا في كتاب. لا يظن ربنا ولا ينسى سبحانه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ذلك مسطور عند ربنا. كم عدد النحل في هذه الأرض؟ كم عدد النمل؟ كم عدد الأوراق الجافة المتساقطة مع الخريف؟ كم عدد قطرات الماء التي تنزل؟ وأين تنزل؟ ما هي آثار هذه الأمطار النازلة؟ ما هو الرزق الذي تعطيه؟ من يأكل منها؟ من يشرب؟ كل ذلك في كتاب. بل إن يد الله وراء كل شيء يسبعه، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي وتأمل الرقة، وتأمل الرحمة، وتأمل الحنان. هل يتحدث الخالق من فوق سبع سماوات مع نحلة؟ هل تطوق نحلة خطاب الخالق من فوق سماواته؟ وهنا نجد الخالق يتحدث معها بمنتهى الرحمة وبمنتهى الحنان. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون، ثم كلوا من كل الثمرات اشركي شكر ربك جل. اي اكرام هذا، اي رحمة هذه، ان يتحدث ربنا بهذا الوجه مع حجرة لو كانت امام احدنا لسقطها بنعله. مشكور انت ايها الانسان، كم انت مغرور، كم انت متكبر تدوس هذه الاشياء بقدميك ولا تعي. المال تأتيك فتدوسها بقدميك ولا تتصور كم دست من عوالم، كم قتلت من ارواح، ولكنك تدوسها ولا تبالي. لا تعنيك الام هذه المال، ولكن ربنا سبحانه وتعالى
وارحم هذه المال. ألم تقل المملة كما حدثتكم في الأسبوع الماضي لرفيقاتها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون؟ فتبسم ضاحكا من قولها. ربما جاسكم سليمان وجنود سليمان ولا يشعرون أنهم يقتلون أمة من الأمم. ما أكثر الصراخ الذين يبيتون جماهير البشر ولا يعقلون ولا يعون. طغاة يبيهون على التاريخ البشري ولا يأبهون. طغاة يحولون دماء الجماهير إلى كؤوس خمر ونشوة ولا يحسون. طغاة يستهويهم وضع الصلاة على جلود الآخرين. طغاة يعجبهم جدا أن تتمزق الكيان الإنساني وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إن الإحساس بالحياة يعلمنا إياه ذلك الدرس. وأوحى ربك إلى النحل، ربك يهتم بالنحل، أفأنت تهتم بالنحل؟ أفأنت تهتم بأشياء الكون؟ الخالق يهتم بمخلوقاته، وأنت يا أيها المخلوق لماذا لا تهتم بالمخلوقين من أمثالك؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذوا من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون. من الجبال، من الشجر، من العرائس التي يعرفها البشر والخلايا التي يصنعونها لكم. أن اتخذوا من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون. هيأ لها المسكن الآمن المطمئن، أعطاها القدرة على ما لم يكنه أجرع المهندسين على الإطلاق، أن تصنع تلك البيوت السداسية المتلاصقة التي لا تنشأ بينها فراغات، وليس إلا الشكل السداسي هو الذي يقضي على الفراغات. شكل سداسي متلاصق حتى لا تقوم فجوات، هذه الفجوات تكون مكانا للقاذورات ولكنها متراصة متداخلة. من علمها؟ من جعلها تفهم هذا؟ ما أخطأت مرة. ما رأيناها صنعت البيت الثلاثي خماسيا، ما رأيناها صنعته دائرة، ما رأيناها صنعته شكلا مربعا، لأن الشكل المربع لا يتفق مع حياتها أبدا. صحيح أن الشكل المربع سيكون متلاصقا أيضا، ولكنه لا يصلح لمقارن نحن ذلك أن زواياه الأربعة ستكون فارغة. أراد ربنا سبحانه أن يكون شكلا سداسيا حتى يسعها وحتى تملأه وحتى لا تكون هناك فراغات لا من الداخل ولا من الخارج. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذوا من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون، ثم كلوا من كل الثمرات. كل الثمرات متاحة لك، نائبة ربك بين يديك، كلي من كل الثمرات. لا يحجبك حاجب ولا يمنعك مانع، سيري أينما شئت، هي أرض ربك، اسبكي سبل ربك. سبحان الله هو ربها كما أنه رب أصحاب هذه الحدائق الغناء والحقول الفيحاء، هو ربها كما انها ربهم. الارض ارضه والنبات نباته، فلا تحجبوها، دعوا النحل ربنا تسير في ارض ربنا كما تشاء. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك سبلا. يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، فيه شفاء الناس، مختلف الوانه، منه الاحمر الداخلي والاحمر الفاتح والاصفر والابيض، كل هذه الالوان تخرج من بطونها. من علمها ان تخرج هذه الالوان؟ هل ذلك في يدها؟
هل عقلت النحلة أنها تصبح عقلة؟
إبليس من إبليس لا تعرف شيئا، هي مسخرة بأمر ربي، تخرج من بطونها شراب مختلف الألوان،
هي تسعى من أجلكم، هي تعمل من أجلكم، من أجل الناس. الحشرات كلها موظفة لخدمة الناس، حتى الحشرات الضارة لخدمة الناس، والدارسون في علم الحشرات يعلمون فوائد الحشرات ويرصدونها، وما عرفوه بالنسبة لما لم يعرفوه قليل من كثير، ولكن في المستقبل سيعرف كل شيء، وسنعلم أن كل شيء في هذه الأرض لنا. السماوات خلقها الله من أجلنا، النجوم والمجرات، السموم، المياه، البحار، الأنهار، الحيوانات، حتى الوحوش، الدواري، الحشرات، التراب، كل شيء من أجل الإنسان مسخر، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وإذا كانت أشياء هذا الكون مسخرة من أجل الإنسان، فإنه مطلوب من الإنسان أن يتعرف عليها، مطلوب من الإنسان أن يتعرف على التراب الذي تحتر إليه، وما يحمله هذا التراب من كنوز، وما في باطن هذه الأرض من كنوز. هذه أشياء لا بد أن يتعرف عليها الإنسان، كذلك عليه أن يتعرف بالأسر المخلوقة من حوله، أسر كثيرة، أمم كثيرة، أمم دابة في الأرض، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطتم في الكتاب من شيء، مفروض منك أن تتعرف على هذه الأمم فهي أمثالك، تتعرف عليها، تتآلف معها، تتعرف على لغتها، وللنحل لغة، لغة يرفضونها الآن ويتابعونها، هي تخدمك، فعليك أنت أيضا أن تخدمها، أما أن تخدمك أنت وتقتلها فهذا هو سوء الجزاء. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث عن النحل يقول سواء عن أسلوبه في بناء بيوته، أو عن أسلوبه في نظام الحكم، أو عن أسلوبه في التوالد والتكاثر وأنواع توالده وتكاثره، أو عن الأصوات التي يصدرها فيتجمع، كل هذه الأمور يجب أن تدرس. كذلك بالنسبة للرحيق الذي يمتصه النحل، والندى أو القبر الذي يأخذهم يلتقون، وكيف أنه يعطل هذه العقول أضعاف ما يأخذه منها. يعني إذا كان النحل يمتص شيئا من حقولكم فإنه يعطيها أضعاف ما أخذ، إذن فهو ليس حشرة متفصلة ولا متلصصة، وإنما هي حشرة معطاءة تأخذ، ولكنها تعطي لقاحا وتعطي الخير كثيرا. كذلك النحل حينما يجمع الرحيق للظهور، وكيف يجمعه وكيف يعطيك ذلك الشراب بألوانه المختلفة، ثم الشفاء وأنواع الشفاء، الأمراض التي يعالجها النحل، كل ذلك يجب أن يدرس. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي جاءه وقال له يا رسول الله إن أخي استطمق بطنه، حديث يرويه الصحيحان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن أخي استطمق بطنه، يعني عنده إسهال شديد، فقال له اسقه عسلا، فسقاه عسلا فزاد استطلاق بطنه، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له، فقال له اسقه عسلا، فسقاه عسلا فزاد الاستطلاق، فجاء للنبي وقال له
استهلك لمخ صدق الله وكذب بطن اخيه فزال ذلك الاستطلاق وسلمت بطنه وشفيت. هذه هي منزلة النحل ومنزلة العسل. والدراسات حول هذا الموضوع قد تطول وفي وقتنا قصر، ولكن هذا المسجد فرج لكم رسالة صغيرة حول النحل والعسل، دراسة يقدمها أحد أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ مفتي مصطفى، وستكون بين يديكم في الأسبوع القادم إن شاء الله يقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولشيخ رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. في هذه الآية يحدثنا الله عن أنفسنا، عن محوانا وعن مماتنا. أما الذي خلقنا فهو الله وحده، إننا لم نخلق أنفسنا ولم نخلق بدون شيء، لأن الاحتمالات العقلية هكذا، إما أننا نحن الذين خلقنا أنفسنا أو أننا خلقنا بلا خالق. أما الاحتمال الأول فباطل، وأما الاحتمال الثاني فأكثر بطلانا. إذا نحن مخلوقون لخالق مهما اختلفت العقول في تسمية ذلك الخالق، ومنهم من يقول إنه الدهر ويسمون أنفسهم أو يسميهم الناس الدهريون، ومنهم من يقول الطبيعة ويسميهم الناس الطبائعيون، ومنهم من يقول خلقنا خلقة، وهكذا. رد الله على هؤلاء جميعا فقال، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ثم بين أنه الخالق وحده وأنه الرازق وحده وأنه كما خلق رزق. وإذا كان هو الخلاق العظيم فهو الرزاق ذو القوة المتين، وأن رزقنا عنده وأنه لم يجعله يجعل مفاتيح رزقنا في يد أحد. وإذا كانت آجالنا في يده فأرزاقنا في يده. قال هنا، والله خلقكم. ثم بين أن الوفاة بيده، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، كما تنامون تموتون، وكما تستيقظون من نومكم تبعثون. وإذا جاز في عقولكم أن تناموا كل يوم وتستيقظوا كل يوم، فلماذا لا يجوز في عقولكم أن تناموا النومة الكبرى ثم تستيقظوا اليقظة الكبرى؟ الله خلقكم ثم يتوفاكم، والوفاة بيده. وعند قوله ثم يتوفاكم نخف، لأن كثيرا من الناس أخذوا يبحثون عن مشكلة الحياة وغفلوا عن مشكلة الموت. مثلا الشيوعيون ماذا يقولون الوجوميون؟ ماذا يقولون الشيوعيون؟ يقولون ان الشعب هو الله، العالم هو الله، المجموعة البشرية. اذا رأي الشيوعيين ان البشر مجتمعين يمثلون الله او هم الله، ثم يضيفون ان الذي هكذا يقولون ان الذي خلق الله هم الشعب، لانهم يعتبرون ان حكاية الله خرافة، وان هذه الخرافة صنعها الناس. فالحقيقة اذا عندهم ان الناس هم الله، لانهم هم الذين اخترعوه واختلقوه. هكذا يتحدث الشيوعيون. الوجوديون يقولون ان الانسان الفرد هو الله، دول بيقولوا مجموعة ودول بيقولوا فرد هو الله. ما الذي يبنيه الشيوعيون على هذا الاساس وما الذي يبنيه الوجوديون؟ الشيوعيون يبنون على هذا الاساس ان الذي خلق الأزمة في الدنيا هو الله، وانه هو الذي جعل الناس يرضون بالفقر وبالتعاسة وبخيبة الامل انتظارا للجنة واليوم الاخر، وان رجال الدين انما هم تجار مخدرات، وان الدين نفسه مخدر او افيون كما يقولون. ثم اخذوا يمنون الناس عبر 70 عاما او اقل قليلا، يمنونهم بجنة عرضها السماوات والارض فتقوم بالارض، حينما تقوم الشيوعية العالمية. ولم تقم الشيوعية العالمية حتى في روسيا، حينما قامت نزعات في روسيا ونزعات في الصين اخذت الفقر تتناقض. هؤلاء يقولون شيوعية العمال، وهؤلاء يقولون شيوعية الفلاحين، الى اخر ما يقولون. هؤلاء يدعون عمال العالم الصناعيين ان يتحدوا، وهؤلاء يدعون عمال العالم الزراعيين، وهكذا هم في فرقة وشتات. الوجوديون يرون ان الكفر بالله وتوحيد الانسان الفرد الها له وجود وله قدرته وله ارادته وله اختياره، هذا يجعل كما يقولون كل شيء مباح. كما يقول زعيمهم، يقول لهم اذا لم يكن الله موجودا فكل شيء مباح، وهذه نقطة البدء في الوجودية. الذي أريد أن أقوله، الشيوعيون والوجوديون والماديون والعلمانيون والعقلانيون ومن على تأثيرهم، بماذا يفكرون؟ فما هو هدفهم؟ هدفهم البحث عن حل لمشاكل الدنيا، مشكلة المال والثروة والاقتصاد، مشكلة الحرية الفردية، حرية الإنسان في أن يتكلم، في أن يتألم، في أن يتمتع المتع الحرام، في أن لا تقوم في طريقه أي حرمات أو محرمات. هذا هو الذي يبحثون فيه، موضوع الدنيا. لكنهم نسوا شيئا مهما، أن عمر الدنيا مهما طال قصير، وأننا سننتهي. والسؤال هو ما هو الحل لمشكلة الموت؟ دي مشكلتنا احنا سهلة، مشكلة الموت اكبر 1000 مرة من مشكلة الحياة. هل سنموت؟ يقول الشيوعيون نعم، يقول الوجوديون نعم، ويقول من يفهمون ومن لا يفهمون نعم، حتما سنموت. فماذا بعد الموت؟ انهم يعتقدون انه فناء وعدم ابدي. يقول لهم اذا كانت النهايه فناء وعدم ابدي ففيما تصلحون امر الدنيا، مع ان هناك حل بسيط لاي مشكله، الامتحان يعتبر حل لاي مشكله، ولا داعي ابدا للصراعات والحروب. وان يقول الزعيم لمين الشيوعي ويضرني ان يسمى ثلاثة ارباع العالم على ان يبقى الربع الاخر شيوعي. لا داعي لهذا. وانما هناك حل ابسط مما يقول والانتحار. امامنا هو مشكلة الوجوديون يحلون مشكلة الدنيا على اساس المتعة. الله غير موجود ليه لنتمتع؟ اي متعة اذا كان هناك فناء وانقطاع فاي متعة؟ من يستطيع ان يتمتع؟ وما هو مذاق المتعة؟ اذا فلا داعي ابدا للمتعة لان الهم ثقيل. ان يحس الانسان ان اماله ستنطفئ بالموت وان عقله سينطفئ بالموت وان المظلوم سيموت ومعه ظلمه وان هذا سيحدث فخير له ان يعيش مأساة وان يعيش حزينا حتى يجد الموت. ان مشكلة الموت وما بعد الموت لم يحلها الا الاسلام. حتى الديانات الاخرى لم تحلها ولا قدرت. الديانات الاخرى الموجودة اليوم وهي طبعا ديانات محرفة. هذه الديانات قالت كلاما عجيبا عن الدار الاخرة. وبعض الكتب ليس فيها ذكر الدار الاخرة على الاطلاق. يعني اليهود ليس عندهم كلام عن الدار الاخرة على الاطلاق. مفيش دار اخرة. خالص. الكتب اللي عندهم مفيهاش حاجة عن الدار الاخرة. والذين تكلموا عن الدار الاخرة تكلموا عنها كلام عالم. هذه كلام عوام. الدار الاخرة بتدخل الوسطات للحكومة بكذا بكذا. يعني مسألة تجارية معروضة في برص الاوراق المالية. الاسلام عرض الدار الاخرة كما هي وبدقة وبوضوح. وطرق الدار الاخرة او اسلوب الدار الاخرة او مبادئ الدار الاخرة ليس هذا وقت الحديث عنها. والله خلقكم ثم يتوفاكم. ما دمت تؤمن بانه الذي خلق وانه هو الذي يميت اذا هو الذي سيعيد الخلق مرة اخرى. ومنكم من الله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر. ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علمه شيء. حتى العقل. العقل نفسه ولد صغيرا. يعني الطفل خرج من بطن امه لا يعلم شيئا. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. بالعقل. معه شيء من الهدى. يستطيع ان يصل الى سبي امه. وان يحبه. وتعلم النص اساليب فصيحه ثم اخذت المعارف تكبر معه شيئا فشيئا حتى وصل الى درجه انسان مفكر قادر يفهم وبيعي واصبح عنده محصله هائله من تجاربه كونت عقله فاصبح عاقلا ممكن ان تخاطبه وممكن ان يخاطبه الله وممكن ان يتحمل التكاليف الى اخره يصبح انسانا مسؤولا امام الناس وامام الشرائع. ثم بعد ذلك يتحول هذا العقل يتلاشى شيء فشيء فيعود الى الطفوله مره اخرى. ارسل العمر. ارسل العمر يعني اضعف فترات العمر كما كان كما بداتم تعودون كما كان صغيرا في عقله يعود صغيرا. ومن البشر مفكرون على ارقى مستوى. ويصل هؤلاء المفكرون على ارقى مستوى الى السبعين او الخامسة والسبعين او الثمانين. فلو لقيت واحدا من هؤلاء الذين تخطوا الخامسة والسبعين على رأي علي بن ابي طالب او التسعين على رأي غيره ابن عباس بتجد ان سرعه دماغه وصل الى درجة السبع. كل افعال اكثر. اذا كان الاطفال يبولون على انفسهم فهو ايضا يبول. يتبرزون فهو يتبرز. يكشفون عوراتهم فهو ايضا يفعل. لا يعي لا يعي. يمزق ملابسه يمزق ملابسه. يعيش في الخطر خلاص انتهى وصل تمنع منه لكشف الخلق. والله سبحانه وتعالى يقول والتين والزيتون وطور السينين
وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين. وهنا نجد أن البعض يقول إن أرزل العمر لا يصل إليه المسلم، فاستدلوا بقوله تعالى ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإنهم لا يردون إلى أرزل العمر وإنما يحفظهم الله بإيمانهم، والله يهديهم بإيمانهم، والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء، بعد علم بعد أن كان عالما، بعد علم شيء إطلاقا لا يعلم أي شيء. إنه عليم قدير، إن الله عليم قدير، الله عليم بخلقكم ووفاتكم ومن يرد الى ارض العمر، قادر على خلقكم ووفاتكم وردكم الى ارض العمر. وهنا نجد ربنا تحدث عن شيئين، الخلق والوفاة، وتحدث عن العلم وعدم العلم. اذا الانسان منا تعتريه حالته خلق وفناء، وعقل وكلة عقل. فاذا كان العقل يجيء ويذهب والحياة تجيء وتذهب، فإن الله قادر على أن يعيد الحياة والعقل للإنسان مرة ثانية، فيعود الإنسان حيا عاقلا سميعا كما كان بصيرا، ويحاسب على كل ما قدم، ويثاب أو يعاقب حسب ما قدم في حياته. إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمة الله يجحدون. الآية نرجو ان نتنبه لها، الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذا غني وهذا فقير، الغني مطالب بان يعطي للفقير، ان شح على نفسه ويكون مسؤولا عن جوع جائع. وعلي يقول ان الفقراء حق، لم يكن تطوع ولا حق في اموال الاغنياء، فما جاء فقير الا بما شح به. اذا رايت فقير جائع فاعلم ان هناك غني في نصف موجود، لان في جعان. حينما يعطي الغني الفقير مالا من اين يعطيه؟ هل يمكن لغني ان يتشدق ويقول انا اعطيت من مالي لفلان؟ هذا كاذب، لانه ليس مالك، ماله مال الله. والله حينما طلبنا بالنفقه لم يقل ادفعوا من اموالكم، وانما قال انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. امر وانت مخازني، انت راجل امين مخازن، الامر صدر يا امين المخزن ادفع لفلان كذا، هل من حق امين المخزن الذي جاءه امر بالتمثيل يمن علي ويقول لي انا اعطيتك كذا وكذا من انت؟ امر الصادر من اعلى، وانت كامين مخزن بتمثل، وكذلك بالنسبة لله ولله المثل الاعلى. الله يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. انظر، وعلى ان عبد عندك وانت اكلته، عبدك ملكك واكلته، اوعى تفتكر انك الذي اطعمته، انت الجنة، لانك وهو في هذا المال سواء، انت عبد مربوب مرزوق وهو عبد مربوب مرزوق، والرزق رزق الله والمال مال الله، وانت وهو مستخلفون في هذا المال. وهذا اساس هام من اسس النظام الاقتصادي في الاسلام، فهم فيه سواء. افبنعمة الله يجحدون؟ اتجحدون نعمة الله عليكم؟ هذا معنى من معاني الآية. معنى ثاني من معاني الآية وهو معنى جليل ذلك المعنى هو: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. في غني عند عبيد، فوالذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم. هل يستطيع الغني ان يجعل عبده شريكا له في الاموال؟ يقول تعالى نعمل شركه يبقى المال لنا وبين بعض نصفين، مش ممكن. لا يقبل الغني المالك من عبده ان يزاحمه في ممتلكاته لان يصبح شريكا له بالنسب شركا، لان العبد ملكي والعبد وما ملكت يداه ملك لسيده. اذا كان لا يجوز عندكم يا بشر ان يكون العبيد شركاء لكم في اموالكم، فلماذا استبحتم هذا بالنسبه لله مع ان عبدك جيد مخلوق وانت مخلوق؟ انما انت جعلت لله شركاء حتى من التجاره، فجئت لله بشريك مناك والناس والعزى وهدى، جعلتهم شركاء لله، ثم جعلت الملك موزع بين الله وبين هؤلاء الناس. كيف؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. هذا بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. جعل لكم من أنفسكم من جنسكم أزواجا، من أنفسكم أزواجا، تكون زيك بشر وانت بشر، ليأنس بعضكم الى بعض وليتخذ بعضكم بعضا لباسا يفضي اليها وتفضي اليه بسرها وجميع امرها، وهو يفضي اليها بسره وبجميع امره، لم يجعلها من جنس اخر لان تكون عجماء او تكون حيوانا اخر. كذلك لم يجعل للمرأة زوجا من جنس اخر من الشياطين او العفاريت او البهائم، من جنسها. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، وهذه الزوجة غريبة لا تعرفها ولا تعرفك، لا هي من اسرتك ولا انت من اسرتها، بل ربما لم تلتقيا ابدا، ومع ذلك فان الله سبحانه وتعالى اقدرك واقدرها على ان تعاشرها وتعاشرك دهرا، 30 عاما احيانا 40 عاما. من الذي جعلك تالفها ومن الذي جعلها تالفك؟ على الرغم من انك تنوء زرعا اذا استضفت انسانا ليومين او 3، لو ان يهدف عندك يومين او 3 تمل وتكيل، لكن هذه تألفها وتأنس اليها وتتعبها وتلبسها وتحب ذلك، تحب ان تطعمها لترضى، وتحب ان تلبسها احسن الثياب، وان تنورها في اجمل الزينة، وتأتيها بالذهب المدار، تفعل هذا كله بحب وشوق. من الذي جعلكما تتآلفان هكذا؟ ثم ما هو السر هذه الشهوة؟ أبدا، لأن هذه الشهوة تقضى في لحظات. إذا ما هو السر؟ سره علمه عند الله، بدليل أن هذه الشهوة لها ميعاد تنتهي فيه، تنتهي من الرجل وتنتهي من المرأة، ثم يزداد بينهما الحب زيادة عجيبة. ولذلك عرفنا ان اقوى الحب بين الزوجين يكون بين هؤلاء الفانين، الزوج ذو 70 والزوجة ذات 60 يحبان بعضهما بجنون، هي تحبه اكثر من اولادها وهو يحبها اكثر من اولاده. بل لاحظ الدارسون انه اذا مات احد الزوجين في هذا السن فان الثاني يلحقه بعد قليل من الحزن والشفقه. من الذي فعل هذا كله؟ انه الله سبحانه وتعالى الذي جعل بينكم موده ورحمه، والله جعل لكم من انفسكم ازواجا ليتم التلاقح ويتم التناسل وتعمر هذه الارض، وجعل لكم بنين، وكلما جاءك ولد او بنت سررت وفرحت وما احسست باعباء. بل اننا نلاحظ امرا ولعلكم تلاحظونه جميعا، انه بقدر ما تكثر اعباؤك من الاولاد بقدر ما يرزقك الله. ونعلم انه اذا قل الاولاد يقل معهم الرزق، وان الانسان كلما ازداد اولاده ازداد غما عليهم وازداد سهرا وازداد حملا. بل انني لاحظت ملاحظه عجيبه، ان اولاد الفقراء انجح من اولاد الاغنياء، ولاحظت ان الاغنياء اولادهم قله والفقراء اولادهم كثره، وربنا سبحانه وتعالى يرزق الفقراء باولاد كثيرين، ليس كما يقول المغفلون قل له اديني قرش اديني قرش، لا، وانما يعطيه لحكمه. فتجد ان هؤلاء الاولاد ينبغون ويتفوقون ويكونون احسن وافضل من اولاد الاغنياء بكثير. ليه؟ لانهم خرجوا من التجربه. وانت اذا جئت باثنين في سن الاربعين، انسان عاش في بيت اب موتر، اب غني عنده الخدم والحشم والقصور، وانسان فقير عاش اللوع والحرمان وعانى، ووصل الى الاربعين معا، تجد ان هذا الذي عانى الحرمان اعقل واكثر فهما للحياه واكثر قدره على ان يعيش هذه الحياه، اما الاخر فهو رقيع خليع نائع، اي صدمه من صدمات الدهر تدنيه وتعجبه، لا يعرف كيف يتصرف امام الموت ولا امام الحياه، لا يستطيع ان يتصرف امام مدلهمات الامور وامام المشاكل، بخلاف الانسان المدرب الذي نشا في الشقاء والمتاعب منذ الطفوله، فانه انسان عمره ليس اربعون حقيقه، وان كان ذلك هو العمر المكتوب المقروء، ولكن عمره الحقيقي الف سنه، لانه عاش تجارب كامله. اما هذا الرخو فانه لم يعش تجربه، المرفه لم يعش تجربه، نسمات النسمات العليله تدمي بنانه، رقيه خليله، اي هبه مثيل تجعل اصابعه تتجرح ويسيل دمه، لانه يريد ان يعيش في جو هادئ. البنون والحفده متعه، والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحفدا. حفدا تصبح جدا، تصبح جدا، والبعض توسع في لفظ الحفدا فقال هم كل الاقارب من جهه الزوجه، سواء اكانوا ابناؤها احفادها اخواتها، كل هؤلاء حفدا، يعني يصبحون حولك كالهالة حول القمر. وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، مش ادت ازواج وخلاص، لا، اعطاك زوجات ورزقت من الطيبات، واطيب الطيبات الزوجة الصالحة التي اذا نظر اليها سرته، واذا امرها اطاعته، واذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي مالها. ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ بالباطل يؤمنون؟ زوجات لا، خلائف معلش، تعدد زوجات لا، تعدد الخليلات نعم، أولاد لا، ليه؟ لأن الأولاد هيحرمونا أو بيموتوا أو هيجيبوا لنا كوارث، ما أنا نشرب دخان أه. بعدين تيجي تسأله أنت كم تستهلك في اليوم؟ ثمنا الى فائده السهل، تجد انه يستهلك على الاقل جنيه. يا اخي طيب ما فيش داعي ابدا، هذه النقود كده، يا كده غني مش محتاج، طب اعطيها للمحتاجين. فانت تشربها ليه؟ لك ربنا بيبعث رزقها. والذين يقولون ان ربنا بيبعث رزق الدخان هم بألسنتهم يقولون ان ربنا ما عادش عنده فلوس يبعث رزق العيال. مش قادر يبعث العيال بس يبعث الدخان. فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ثم يقول الله ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. ونقف عند هذه الايه لنبدا بها حديثنا في الاسبوع القادم ان شاء الله وقدر والحمد لله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.